بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله سادة الأوصياء أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا المبحث من جريان حديث الرفض في قواعد الست أو فقراته الست، جرياني في الجزئية والشرطية والمعنائية، ووصل بنا نقطة البحث إلى هذا المطلب، أن حديث الرفض بالدقة يرفع المرتبة العليا كمجموع، وأدلة الأقل الأجزاء الأقل بضميمة رفع حديث الرفض للمرتبة العليا انضمام الأدلة، أدلة مثلا نفترض أقل 9 أجزاء، الأكثر الجزء الزائد الجزء العاشر، وإن كان حديث الرف لا يرفع العاشر بمفرده كما مر بنا، بل يرفع مجموع 10 أجزاء كمرتبة عالية، يرفع المرتبة العالية كمجموع 10 أجزاء. زين، كيف يبقى الأقل 9 أجزاء مثلا؟ يبقى باعتبار 9 أجزاء لها أدلة، مثلا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بالطهور، كذا أدلة 9 أجزاء لها إطلاق، لها إطلاق بضميمة حديث الرافع وبضميمة، ذكرنا أنه يدخل على الخط ماذا؟ ضميمة أن هناك دليل دال على أن هذا المركب ذو مراتب في الجملة. هذا الدليل الذي يدل على أن المركب ذو مراتب في الجملة بنفسه يكون قرينة على ماذا؟ قرينة على في الجملة، يكون قرينة على تعدد المطلوب ووحدة المطلوب. مر بنا أمس من جهة وحدة مطلوب يعني ارتباطي، ومن جهة تعدد مطلوب، تعدد مطلوب يعني هناك مراتب أقل. هناك مراتب متوسطة. إذن دور ماذا؟ دور هذا الدليل الآخر الذي يدل على أن المركب ذو مراتب في الجملة، دور يحدث قرينة، قرينة على أن حديث الرفع وإن رفع المرتبة العليا، إلا أن إطلاقات الأجزاء الباقية وهي الأقل دي لها إطلاق، إطلاق لما وراء تعذر الجزء الزائد، ستعذر أو مشقة أو الاضطرار تركه أو نسيانه أو إكراهه، يعني تحت أي عنوان من العناوين الثانوية التي رفعت المرتبة العليا. فإذا حديث الرفع بالدقة هو لا يرفع، لا يفكك الأجزاء، لكن نتيجة مجموع ثلاثة أدلة تكون كنتيجة تفكيك أجزاء. هو بنفسه لا يفكر صورة، النتيجة كانها تفكيك، فكرت بعض، وإن كان في الحقيقة ولبا ليس فكرت بعض. فما يقال أن حديث الرف يجري في الجزئية، يعني فقط جزئية بمفردها يفككها، في الشرطية يعني في الشرطية بمفردها يفككها، في المانعية يعني في المانعية بمفردها يفككها. هذا الصورتان لبن هو ما يصنع هكذا، هو لبن يرفع مجموع المرتبة العليا. لكن بانضمام بقاء أدلة الأجزاء الباقية، وبانضمام دليل دال على تعدد مراتب المركب في الجملة، تصبح لدينا الدلالة موجودة في البين. فهذه الدلالة المغيثة اللي دخلت على الخط هي كونت ظهور أن الارتباطية في هذا المركب بين جميع ومجموع أجزاء ليست ارتباطية بقول مطلق، ليست ارتباطية بقول مطلق. وإنما هي ارتباطية في المرتبة العليا، من أحد المراتب المتوسطة يمكن أن تنفك عن بعضها البعض، فهي وحدة مطلوب وتعدد مطلوب، وحدة مطلوب وتعدد مطلوب، وحدة مطلوب دخيلة في الصحة، تعدد مطلوب إذا لها مراتب أخرى تنفك. هذا نوع من المزاوجة بين وحدة المطلوب وتعدد المطلوب. وبالتالي تبين لنا أن بالدقة هذا المفاد، النتيجة التي وصلنا إليها، هذا المفاد ليست هي مفاد الأصل العملي بنفسه وبمفرده، بل هو مجموع ثلاثة أدلة. ولا مانع من ذلك، شبيه الآن المرأة المشكوكة أنها قرشية أو غير قرشية تحكم عليها بأنها غير قرشية ويأسها إلى 50 لا إلى 60 نتيجة مجموع استصحاب عدم القرشية، وكل امرأة تحيض إلى 50 النتيجة ملفقة من مجموع أصل عملي ودليل شهادي، نخرج بنتيجة معينة، ما المانع في ذلك؟ يمكن أن نصل إليه. فإذا لا يثار الإشكال الذي مر بنا أمس من أن هذا المفاد كيف يكون مفاد التزامي، مفاد التزامي لأصل عملي، مفاد التزامي لأصل عملي. هذا في الحقيقة ليس مفاد التزامي للأصل العملي بمفرده، بل هو مفاد لمجموع الأدلة. لمجموع هنا لشوية تفسير هذا المطلب بعمق صناعي شوية أكثر، نبرز يعني نقطتين. النقطة الأولى، فائدة صناعية مهمة، أن الفقهاء الإمامية رضوان الله تعالى عليهم في أبواب عديدة يستخلصون من مجموع أدلة أكثر من دليلين، ثلاثة أدلة، أربعة، خمسة، مجموعهم الملفق بشكل منظم يستنتجون منه، يستفيدون منه ماذا؟ يستفيدون منه نتيجة معينة واحدة. شلون بحث انقلاب النسبة؟ إذا حد من ما رضيكم، انقلاب النسبة نموذج من نماذج هذه الضابطة الكلية، أنه تارة من مجموع أدلة نستخرج مفاد ما كنا لنستخرجه ونستنتجه من ضم دليلين بمفردهما فقط، بل بمجموع أدلة، دليل ودليل، اثنين وثلاثة، طبعا ليس جمع عشوائي بلا شك، ليس جمع عشوائي منظم طبق مناسبات مرصفة، هذا الجمع يؤدي بك إلى نتيجة، نتيجة لو أردت أن تستخرجها من واحد من هذه الأدلة بمفردة لما استطعت، من اثنين منهما منضما لما استطعت، لا يتأتى استخراج إلا من ثلاثة أدلة، أربعة، ثلاثة فما فوق، وهذه ظاهرة بديعة في الفقه والقانون ومارسها الفقهاء كثير، بس لكن كما ذكرنا بموازين، بمناسبات، بترصيف وتنضيد نضيد للقرائن، بحيث سوق الحلقات القرائن سوق منضد رتيب مقبول في الفهم العرفي تؤدي إلى نتيجة. وبصراحة يعني هذا التلفيق لا يمارسه إلا أساطين الفقه، فحول الفقه. المتوسطين من الفقهاء يلا بالتي يا والتي دليلين يسمعوا بينهم، أما مجموعة أدلة هذا لا يريد واحد عن ترف الفقه، أصحاب الاستئساء والفحولة في الفقه عادة يمارسون. مثال في المكاسب سأذكر لكم، الشيخ الأنصاري ذكر مثلا لا بيع لا عتق إلا في ملك، ومن اشترى أبويه إذا كان عبدين ينعتق عليه، فجمع البيت ودليل موجود على صحة البيت، فصحة البيت والانعتاق ولا عتق إلا في ملك، ثلاث أدلة استنتج منها الفقهاء ومنهم صاحب الجواهر، استنتجوا ماذا من هذه الثلاثة أدلة؟ صحة البيع وانعتاق الأبوين عليه ولا عتق إلا في ملك، استنتجوا نتيجة ثالثة رابعة، النتيجة مفاد رابع غير الثلاثة، استنتجوا أن الأبوين يدخلان في ملك الابن آنا ما، عبروا عن الملك التقديري، وواقعنا النتيجة ابدا لا هي مفاد صحه البيع بمفرده ولا مفاد انعتاق الابوين بمفردهما ولا مفاد لا عتق الا في ملك بمفرده. مجموع الثلاثه ادله يضطر الفقير الالتزام به بمفاد ليس هو مفاد مطابقي ولا مفاد صريح للأدلة ولا مفاد التزامي لبعض الأدلة. لاحظوا هذه نتيجة مطوية في تشريع الشارع لم يصرح بها الشارع، شرعها الشارع لم يصرح لها بها لا بالدليل المطابقي ولا بالدليل الالتزامي التزامي العادي، وإنما هو دليل التزامي لثلاثة أدلة أربعة أدلة. يعني بعبارة أخرى تشابك القوانين أو أدلة القوانين تشابكها مع بعضها البعض يستنتج منها نتائج تشريعات غير مصرحة. وهذا أمر مهم جدا، وكما مر بنا يعني أسود الفقه يستفيد من الجيب. هاي طلعوا النتيجة لها مو من الجيب، هلوسة لا مو هلوسة، تخرص مو تخرص، تكلف لا مو تكلف، لكن النتيجة موزونة نظيدة هكذا. وما أكثر في أبواب الفقه هم أكثر. على كل دي نقطة صناعية مهمة، صناعية فقهية نلتفت إليها، أن من مجموع الأدلة يمكن استنتاج شيء معين. هذه نقطة صناعية نفيسة جيد، ليس خصوص انقلاب النسبة، انقلاب النسبة نموذج، نموذج فردي لهذه الضابطة الكلية. وطبعا نفس انقلاب النسبة له صور وله ضوابط، لكن لسنا في صدد الخوض فيه، لكن هو يعتمد على دي الضابطة الكلية التي هي أوسع منه. ما هي هذه الضابطة الكلية التي أوسع منه؟ اجتماع مجموعة أدلة بنسخ معين يعطيك نتيجة، والانقلاب النسبة ضابطة نسقية لمجموع الأدلة، نموذج وفرد، وليست كلها وليست تستوعب انقلاب النسبة ليست تستوعب كل هالضابط الكلية. جيد. نقطة صناعية أخرى ولو ربما الآن محلها لا حاجة الاستعجال بها، لكن ما دام التنور حامي الفكرة تصير سهلة وواضحة أفضل من تأخيرها إلى موضعها الذي ذكره الأصوليون. هو لم يذكرها لكن على كل موطنة هناك ذكرها بعض من ذكرها. لاحظوا هنا في المقام عندما نقول أمس مر بنا هذا التساؤل، مثبتات الأصل العملي ليس بحجة، كيف هني صارت حجة؟ هني تبين أنه من مجموع الأدلة. هنا عندما نقول من مجموع الأدلة يعني مفاد التزامي، ودعني أذكر النتيجة لب المطلب أولا ثم أشرحه. تارة مفاد التزامي لنفس الأصل العملي، مفاد التزامي لنفس الأصل العملي في بعض الموارد هكذا. اللي هو يقولون مثبتات الأصول العملية ليست حجة، وتارة مفاد التزامي ليس لنفس متن الأصل العملي، وإنما مفاد التزامي للدليل اللفظي الاجتهادي الدال على الأصل العملي. بين هذين المطلبين بون. تارة لدينا معنى التزامي ملازم لنفس الأصل العملي، وتارة دليل التزامي ملازم للدليل الدال على الأصل العملي. الدليل الدال على الأصل العملي ليس أصل عملي، الدليل الدال على الأصل العملي غالبا يعني غالبا هو دليل اجتهادي. الدلالة الالتزامية للدليل الاجتهادي حجة. إذن الدليل المعنى الالتزامي إن كان معنى الالتزامي لنفس متن الأصل العملي، هذا الذي يقولون ليس بحجة. لماذا؟ سيأتي بحثة في الاستصحاب، تنبيهات الاستصحاب. أما إذا معنى التزامي ليس هو معنى التزامي لمتن الأصل العملي، وإنما معنى التزامي للدليل الدال على الأصل العملي، هذا لا مانع منه. لا مانع. ففرق بين المعنيين الالتزاميين. ما عرف أن الأصل العملي مثبتاته ليست بحجة إذا كانت معاني التزامية لمتن الأصل العملي، لنفس الأصل العملي. أما إذا كانت مدايا التزامية للدليل الدال عليه، لا مانع منها. على تفسير فهنا اجتمع الأصل العملي حديث الرافع والدليل آخر أدلة الأجزاء الباقية، هذا دليل ثاني. والدليل الثالث ما دل على أن المركب ذو مراتب في الجملة. مجموعة استفدنا من عندنا مع رفع المرتبة العليا تبقى المراتب المتوسطة. النتيجة كنتيجة تفكيك الجزء. ما دام التنور حار حامي ما يخالف. نذكر بعد نقطة ثالثة، هاي كلها لأجل كسب التدقيق وكسب المداقة الصناعية، لأن المطلوب من المستنبط أن يكون على كل مدقق، يعني يمارس الاستنباط بالصناعة ثم يستطيع أن يحاسب نفسه بنفسه أن يدقق هذه الصناعة اللي عملها دقيقة صحيحة لو لا سمح الله فيها خلل فيها خبط. نقطة ثالثة يعني لعل الأخوة، هذه النقطة احنا أثرناها في بحث العام والخاص إجمالا. نقطة أخرى نبديها كتساؤل ونبين حقيقتها في المقام. نقطة أخرى هي معروف الأدلة الاجتهادية المدلول التزام حجة، أليس صح؟ أما المدلول التزام الأصل عملي ليس بحجة. طبعا مر بنا أي المدلول الالتزامي للأصل العملي الذي ليس بحجة؟ مر بنا الآن المدلول الالتزامي الذي هو، أعيد أكرر النقطة التي مرت، المدلول الالتزامي الذي هو مدلول التزامي لمتن نفس أصل المتن ونفس الأصل العملي، لا المدلول الالتزامي للدليل على الأصل العملي. هذا مر بنا الآن، أليس؟ الآن مر بنا تفكيك بين المداليد الالتزامية للأصل العملي، أنه يفصل بها قسمين، مداليد التزامية لنفس الأصل العملي مثبت ليس بحجة، مدلول لدليل الدال عليه لا حجة، لأن الدليل الدال عليه دليل اجتهادي لا بأس. هاي النقطة التي مرت الآن مرت بنا لها اسم في كلمات بعض الإعلام أو المحققين، يعبرون المداليد الالتزامية في الأصول العملية التي هي مداليد التزامية للجعل لا مانع منها حجة، أما المداليد الالتزامية للأصول العملية التي هي التزام معنى التزامي للمجعول في الأصول العملية فليست بحجة. أعيد العبارة باصطلاح نفس النقطة التي مرت، بعدنا ما دخلنا في النقطة الثالثة وإنما تكريس للنقطة السابقة تمهيد للنقطة الثالثة. يقولون المثبتات في الأصول العملية، المعاني الالتزامية المثبتة في الأصول العملية للجعل حجة. للجعل يعني شنو؟ الدليل الدال على أصل العمل. وأما المثبتات للأصول للمجعول في الأصول العملية فليس بحجة. المجعول هنا متن أصل عملي. الدليل الدال على الأصل العملي عبر عنه جعل، لوازم الجعل في الأصل العملي حجة، مثبتات حجة، لوازم هذه من نفائس بعض الكبار، يعني عدة قليلة من الكبار المحققين رحمة الله عليه. أما لوازم المجعول في الأصول العملية هذه التي يقول ليس بحجة كما سيأتي البحث فيها في تنبيهات الاستصحاب بمشيئة الله. هذه نقطة مرت الآن، لوازم الجعل في الأصل العملي حجة، لوازم المجعول في الأصل العملي ليس بحجة. النقطة الثالثة التي نريد أن نخوض فيها، نقطة ذكرها الأصوليون في العام والخاص أو في مباحث الألفاظ أو على كل النقطة، ما هي؟ ما عرف من أن لوازم الإمارة ولوازم الدليل الاجتهادي حجة بقول مطلق؟ لا، ليس حجة بقول مطلق، أيضا فيها تفصيل، بعضها حجة وبعضها ليس بحجة. ليس كل مثبتات الإمارة حجة، ليس، وهذا طبعا بحث مهم، هذا في القضاء مهم، واحد القاضي لازم يفتهمه مهم له، في باب الهلال مهم، في ابواب عديده فقهيه، يعني حتى في الشبه الموضوعيه مهم هذا البحث، مو فقط في الشبه الحكميه. ما عرف من ان لوازم الامارات ومثبتات الامارات مطلقه حجه، هذا الكلام ليس على اطلاقه. شلون؟ إذا كان المدلول الالتزامي من لوازم الإمارة، من لوازم الإمارة للمعنى العام في مفاد الإمارة الساري في أفرادها، نعم هذا حجة، هذا حجة. معنى الالتزامي يلازم المعنى المطابقي في كل سريان وعمومه في افراده، هذا صحيح، هذا المعنى الالتزامي حجه في الامارات. ويعبرون عنه ملازم للمعنى الكلي، لانه هذا المعنى الكلي اينما سرى يلازمه هذا المعنى، هذا المعنى الالتزامي حجه. بخلاف ما إذا كان المعنى الالتزامي للإمارة ملازم لمفاد الإمارة في بعض أفرادها. إذا كان ملازما لمفاد الإمارة في بعض أفرادها هذا المعنى الالتزامي يقولون ليس بحجة، ليس بحجة، إنما مثبتات الإمارة حجة فيما إذا كان معنى التزامي يلازم المعنى الكلي أينما سرى، أينما انطبق هذا المعنى التزامي هناك حجة. وأما المعنى الالتزامي وأما المعنى الالتزامي للإمارة في بعض أفرادها ليس بحجة، يلا هي ضابطة عليه. إذا الضابطة هذه صحيحة، دققوا، إذا الضابطة هذه صحيحة كيف قبل الفقهاء أن ثلاثة أدلة أربعة أدلة اجتمعوا من وجه؟ اجتمعوا من وجه، مو اجتمعوا دائما، اجتمعوا من وجه استخلصوا من عندهم نتيجة، استخلصوا من عندنا، استخلصوا من المجموع مفاد نتيجة التزامية، نتيجة التزامية لبعض الأفراد. استخلصوا من المجموع نتيجة التزامية لبعض الأفراد، لأن هذه الثلاثة أدلة أو الأربعة أدلة ليست دائما متقارنة بالصدق، مو بالصدفة، يعني في الجملة في بعض الأفراد تقارنت الثلاثة أدلة أو الأربعة أدلة أو الخمسة أدلة أو الستة أدلة، في بعض الأفراد تقارنت، كيف استنتجوا منها؟ يقولون نعم صحيح، المدلول الالتزامي لبعض أفراد الدليل ليس بحجة إلا في مكانها هنا. لما؟ لأنه بالدقة ليس مدلول التزامي للدليل بمفرده، هذا التفصيل في مثبتات الإمارة فيما إذا كان مدلول التزامي للدليل بمفرده، فيما إذا كان مدلول التزامي لدليل للإمارة بمفردها إن كان كليا بكلية المطابق حجة، إن كان لبعض الأفراد ليس بحجة، هذا إذا كان مدلولا التزاميا للإمارة أو لدليل الإمارة بمفرده، أما إذا كان مدلولا التزاميا لمجموعة أدلة إذن هذا ليس مثبت وملازم لدليل الإمارة للإمارة بمفردها، كي لا يكون حجة، كي لا يكون حجة. إذا المدلول الالتزامي لبعض أفراد الدليل العام يقولون هذه العبارة معروفة عندهم، الدليل المعنى الالتزامي، المعنى الالتزامي، المعنى الالتزامي لبعض أفراد العام ليس بحجة، العام فيه، هذا صحيح، العام ليس بحجة في المعنى الالتزامي لبعض أفراده، إذا كان لكل أفراده العام حجة فيه، إذا بعض أفراد العام ليس بحجة فيه، ليس بحجة فيه العام بمفرده، أما إذا بمجموع ومعونة عمومات متعددة لا مانع. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه، الحمد لله، وزوايا واي واي، وفي روايات واي كثيرة، بس تدقيقات وقيقات في كثيرة، عزيز لو حد يختلق بالقيق يدقق صناعيا إن شاء الله. التنبيه لاحق، والتنبيهات هذه الأخيرة كلها ثقيلة في حديث الراف، حديث الراف اسمه براءة ومو براءة، شفنا الآن ست قواعد لا نتكلم فيها، وليست قاعدة واحدة، شيء مشترك بين ست قواعد، شفتي الكهرباء تصير قوية جدا، وصلوا على محمد وعلى آله.